أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. معلومية المبيع شرط في صحة البيع، لذلك لا يجوز، بمعنى أنه لا يصح أن يشترى الأعيان المقدرة من دون العلم بمقاديرها. فالأشياء الموزونة لا بد أن يعلم بوزنها، والمكيلة لا بد أن يعلم بكيلها، وهكذا. إلا أن العلم بالمبيع في غير الأمور المقدرة قد يحصل بالمشاهدة، كشراء الفرس والدار مثلا، الفاس مثلا ذي القيمة العالية، فإن هذه الأعيان يحصل العلم فيها بنفس المشاهدة. فلو فرضنا أن المشتري شاهد العين في زمان سابق على زمان العقد، بحيث تطرق إلى العين احتمال التغير، فهل يصح البيع المبني على المشاهدة السابقة أو لا؟ في المسألة فروض، وذلك لأن التغير المحتمل إما أن يكون من مقتضيات العادة، بحيث كانت العادة قاضية بأن هذا التغير واقعا في مثل المدة الفاصلة بين زمان البيع وزمان المشاهدة، وتارة تقضي العادة بعدم التغير، وتارة يشك الإنسان لكن توجد أمارة على التغير أو على عدم التغير، فهل تكون هذه الصور مستوية في الحكم أو مختلفة؟ الشيخ رحمه الله تعالى قال أنه إذا جرت العادة بعدم التغير، بحيث كان تغير الشيء خلاف العادة، كما لو شاهد الفرس قبل أسبوع وأراد شراءها هذا اليوم، كما هي العادة في حالة الصوم، المأخوذ صومان يرجع إلى البائع ليفكر الإنسان في قراره فيتخذ القرار المعين بعد يومين أو بعد ثلاثة، فيصح البيع. لا إشكال هنا أن السيرة قائمة على الحكم بصحة البيع، ولعل ذلك استنادا إلى أصالة عدم التغير المعتضدة بالعادة. ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى ينفي الإشكال في الصحة في هذه الصورة، يقول لا إشكال في الصحة. نعم، نصب إلى بعض الشافعية عدم الصحة في المقام، أي إذا كانت المشاهدة سابقة والعقد لاحق وجرت العادة بعدم التغير، استشكل بعض الشافعية في الصحة. وأما إذا جرت العادة بالتغير، فإنه لا يصح البيع إلا إذا بني على الصفات الملحوظة سابقا مع ذكرها في العقد، بأن يقول اشتريت منك تلك الفرس التي شاهدتها كذا وكذا، حيث يكون الوصف قيدا في متعلق العقد. أما إذا احتمل الأمران بأن لم يكن للعادة مقتضى خاص ولا اقتضاء خاص في المقام، فإنه يحتمل كل من الأمرين، البطلان والفساد. أما البطلان والصحة، أما الصحة فوجهها الاستناد إلى الأصل الذي هو يكون في المقام بمثابة المشاهدة بحسب أدلة الحجية، باعتبار أن الأصل جار يقتضي عدم التغير، والمفروض أن العلم مسبوق سابق على العقد، فيكون اقتضاء الأصل بقاء العلم كافيا في الحكم بصحة البيع. هذا وجه الصحة. وأما وجه البطلان فقد يقال أنه عدم ترتب أثر على الأصل الجاري في المقام بلحاظ صحة العقد، وذلك لأن العقد مشروط بالعلم، أي أن الذي أخذ في صحة العقد علم المشتري بالمبيع وأوصافه. ومن هنا ذكر بعض الأصوليين أن هذا الإشكال يمكن دفعه بما نقح في محله، من أن العلم إذا أخذ موضوعا لحكم فتارة يؤخذ بنحو الصفتية، أي أنه يؤخذ في الموضوع بما هو مقابل للشك والتردد وأمثال ذلك، فلا ينفع جريان الأصل لترتيب الأثر، وذلك لأن ما يترتب عليه الأثر خصوص العلم. وتارة يؤخذ العلم في الموضوع لا بما هو صفة نفسانية خاصة بل بما هو طريق، وإن كان لخصوصيته مدخلية، إلا أن تلك الخصوصية هي خصوصية كونه طريقا خاصا. فمقتضى دليل الحجية قيام الأصل مقام العلم، وعليه فنقول أنه ينبغي الحكم بالصحة في المقام، وذلك لأن العقد وإن اشترط بالعلم إلا أن العلم أخذ فيه طريقا، فإذا دل الدليل على حجية الأصل وجواز التمسك به لإثبات الحالة السابقة كان المكلف المستند على الأصل عالما بالعين التي ورد عليها العقد، وبذلك يحكم بالصحة في المقام. إلا أن لهم كلاما في هذه المسألة.
وإن احتمل الأمران جاز الاعتماد على أصالة عدم التغير، يعني من أمرين أولا لا بد أن تثبت أنه أولا الاستصحاب هل يعني يجري مطلقا إلا إذا علمنا أنه مما يكون مقتضاه التغير، أو لا نقول الاستصحاب يجري إذا علمنا أنه ماذا لا يقتضي التغير فنستصحب، نشك أصلا في أنه يقتضي التغير أو لا يقتضي التغير.
قصدك أنه لا يجوز الاستناد إلى الاستصحاب فيما إذا كان الشك في المقتضي؟
نعم.
لا، الكلام
أصلاً هذا يتغير أو من طبعه التغير أو لا،
كيف نجد؟ نعم، لو كان الأمر كذلك لصح، بس الكلام ليس كذلك باعتبار أن العادة نسبتها إلى الموضوع المتغير نسبة المقتضي الخارجي إلى الشيء، بمعنى أن الشيء في نفسه لو لم يعرض عليه سبب التغير لم يتغير. الشك في المقتضي إنما يمنع من حجية الاستصحاب في موارد يكون المشكوك فيها بحسب طبعه وذاته مستندا إلى ذات الموضوع، كما لو شككنا مثلا في مثلا امتداد حياة الإنسان لأكثر من 1000 سنة، طبع حياة الإنسان أن ينقطع قبل 1000 سنة مثلا، لكن في المقام الشيء لو لم يعرض عليه سبب الفساد أو سبب مثلا الفناء بقي، فيكون نسبة الفساد إلى الإنسان نسبة الأمر العارض للذي هو من مقتضى ذات الشيء. إذن لا أشكال في الاستصحاب من هذه الجهة. يبقى الكلام في بعض الموارد من الممكن، مثلا بقاء الماء لأكثر من 2 أو 3 أيام، ينبغي التفصيل بين موردين، تفصيل بين ما إذا كان المشكوك من مقتضى الشيء كالتبخر، نشك أن الماء تبخر منه مقدار أو لا، وقد شاهدناه في الحر وأوقعنا البيع في نفس الزمان بحيث يكون من مقتضى المشاهد التبخر، ينبغي التفصيل حينئذ، لكنه ليس مطلقا. لا، مقتضى ما تقوله وهو صحيح في الجملة الإشارة إلى الموارد التي يكون المشكوك فيها من مقتضى ذات الشيء، فلا يكون الاستصحاب جاريا حينئذ. زين؟ وبينما إذا كان المشكوك فيها طارئا على ذات الشيء فيجري، هذا موردا. ثم ما يجري فيه الاستصحاب نتكلم حينئذ عن جواز الاعتماد عليه من جهة أنه يقوم مقام القطع الطريقي أو لا يقوم مقام القطع الطريقي. الشيخ رحمه الله تعالى كأنه يميل إلى القول بجريان الاستصحاب في المقام، ويفرض الشيخ أنه يقول الشيخ أنه لو فرضناه جاريا في مقام تعارضه فيه أمارة عقلائية على الخلاف فهل يصح البيع حينئذ أو لا يصح البيع؟ يقول الشيخ لا يصح البيع إلا مع ذكر الصفات الخاصة، فيكون حال ما يحتمل فيه الأمران مع عدم اقتضاء العادة تغيره كحال ما تقتضي العادة تغيره، حيث لم يصح البيع في تلك ذلك القسم إلا مع ذكر الصفات. إذن خلاصة الكلام أنه إن اقتضت العادة التغير لم يجوز البيع ولم يصح اعتمادا على المشاهدة السابقة إلا مع ذكر الصفات، وإن لم تقتضي العادة التغير بل اقتضت العادة البقاء وعدم التغير صح البيع بلا إشكال. وإن احتمل الأمران جاز إيقاع البيع اعتمادا على أصالة عدم التغير إن استطعنا تجاوز الإشكالات المرتبطة بالأصل، وإن جرى الأصل مع وجود أمارة على الخلاف احتمل أن يقال بلزوم ذكر الصفات، لأن هذا المورد يكون مثل موارد اقتضاء العادة التغير. هذا وقد يقال أنه إذا اقتضت العادة التغير يكون ذكر الصفات في مقام إنشاء البيع لغوا، لأن مقتضى العادة أغلب، فينبغي الحكم حينئذ بالبطلان في مثل هذه الصورة. لكن على كل حال الاعتماد على الأصل في إيقاع البيع خارج عن البيع بالرؤية القديمة، خارج عن البيع بالرؤية القديمة. ثم إنه إذا باع واشترى بالرؤية القديمة ثم انكشف التغير فهل يحكم بالبطلان أو يحكم بالصحة؟ وإذا حكم بالصحة فهل يحكم بالصحة مع الخيار أو بالصحة بدون خيار؟ احتمالات في المسألة. أما الحكم بالبطلان فباعتبار أن البيع مشروط بالعلم، ومع انكشاف التغير ينكشف لنا أن الرؤية السابقة متخلفة، ومع انكشاف تخلف الرؤية السابقة ينكشف لنا أن البيع لم يبنى على العلم بل بني على الجهل المركب، حيث أن الإنسان كان جاهلا بالواقع وجاهلا بأن علمه الذي يدعيه ليس مطابقا للواقع، فينبغي الحكم بالبطلان حينئذ لما دل على النهي عن بيع الغرر وأمثال ذلك من قبل الإجماعات أو غير ذلك. هذا الاحتمال يقتضي البطلان. وأما الاحتمال الذي يقتضي الصحة مع اللزوم فهو عبارة عن احتمال صحة العقد باعتبار أن المتخلف إنما هو الواصف، فلا ينكشف بذلك إلا أن الشيء الذي كان موصوفا بوصفين وجد وثبت بدون ذلك الوصف. ومن المعلوم أن المأخوذ ركنا في العقد هو ذات العين، فينبغي أن يقال حينئذ بالصحة ولا مجال للقول بالبطلان. وأما عدم الجواز أي عدم الخيار فباعتبار أن ذكر أن الرؤية السابقة التي بني عليها العقد لا توجب ثبوت الخيار، إذ ليس تخلف الوصف المرئي والمشاهد كتخلف الوصف المذكور والمأخوذ شرطا، إذ الذي يوجب الخيار هو تخلف الشرط، والشرط الذي يوجب الخيار هو الشرط المأخوذ في متن العقد، والمفروض أن العقد هنا لم يؤخذ فيه شرط، كل الموجود في المقام عقد مبني على رؤية سابقة، فإذا تخلف المرئي سابقا حكمنا بالصحة كما هو واضح، إذ الوصف المتخلف لا يوجب تغير العين التي وقع عليها العقد عن العين الموجودة، والوصف المتخلف لم يؤخذ شرطا في متن العقد حتى يقال بتأثيره من جهة الخيار، فينبغي أن يقال حينئذ باللزوم كما احتمل ذلك العلامة رحمه الله تعالى كما احتمل ذلك بعض العلماء في المقام. الشيخ رحمه الله تعالى يضعف هذا الاحتمال ويستوجه الاحتمال الثالث الذي أخذ به معظم المحققين، وهو القول بالصحة مع الخيار. أما الصحة فلانحفاظ العين وعدم لزوم انتفاء موضوع العقد بانتفاء الوصف. وأما عدم اللزوم فباعتبار أن انكشاف التغير مع الحكم باللزوم يكون موضوعا لقاعدة الضرر، إذ لو لزم العقد مع انكشاف التغير لزم من ذلك الضرر، إما على البائع إن كان التغير بزيادة مالية، أو على المشتري إن كان التغير بنقصان المالية، فقاعدة الضرر تقتضي الحكم بالخيار حينئذ. وأما الإشكال الذي ذكر من أن الشرط لا يثبت الخيار بسبب تخلفه إلا إذا أخذ في متن العقد، فيرد عليه أن الرؤية في المقام لا تقصر عن أخذ الشرط في متن العقد في مقام الإنشاء، وذلك لأن الشرط إنما يؤخذ في موضوع وجوب الوفاء بالعقد حتى لا يكون العمل بدون الشرط وفاء بالعقد. فمثلا إنما اشترطنا الكتابة في العبد عند شراء العبد لئلا تبرأ ذمة البائع لو دفع لعبدا أمية، هذه هي الغاية من الشرط وهذا هو الغرض من الشرط. فأنا احتطت من هذه الجهة باشتراط الكتابة حتى لا يتحقق الوفاء إلا بدفع العبد الكاتب. ومن المعلوم أنه إذا كان الوفاء بالعقد في باب الشروط موقوفا على ذكر الشروط كانت الرؤية مثل الشرط أو أولى منه، وذلك لأن الرؤية فيما نحن فيه بدونها لا يجب الوفاء بالعقد أبدا، كما أن المشتري في العبد الكاتب احتاط لئلا يتخلف البائع عن الوفاء بلحاظ الكتابة، كذلك المشتري فيما نحن فيه بنى العقد على الرؤية السابقة حتى لا يعطيه البائع أي عين، فيكون حال الرؤية كحال الشرط في المقام. بل إن الشرط إذا لم يكن له أثر من هذه الجهة لم يكن شرطا واجب الوفاء به، كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى إن الشروط التي نحتاج إلى ذكرها في مقام التلفظ هي الشروط الخارجة عن ذات المبيع، وما نحن فيه وهي الرؤية، الرؤية متعلقة بالأوصاف التي تكون متعلقة بنص المبيع. أنا أشتري منك تلك العين، بحيث يكون قولي تلك العين إشارة إلى الرؤية العين على ما رأيتها سابقا مثلا. فإذا الرؤية في المسألة المبحوثة لا تقل عن الشرط، إذ لا نحتاج مع تلك الحالة إلى ذكر الشرط الزائد. المفروض أن البيع تعلق بالعين بالوصف الخاص أو بالعين على الحالة الخاصة. لذلك الشيخ رحمه الله تعالى يقول أن الصحيح الحكم بالصحة مع ثبوت الخيار، يعني يثبت الخيار باعتبار أن الوصف المتخلف ليس ركنا ينتفي العقد بانتفائه، لذلك يضعف الاحتمال الذي أبدأه العلامة رحمه الله تعالى في نهاية الأحكام وهو البطلان، باعتبار أن العلامة رحمه الله تعالى قال أنه إن قلنا بأن إعطاء العين الخالية وفاء بالعقد فلا مجال للحكم بالخيار لأنه قد وفى بالعقد لا وجه للجواز، وإن قلنا بأنه لم يحصل الوفاء بالعقد فلا لازم الحكم بالبطلان، فالقول بالصحة لحصول الوفاء بالعقد والجواز الذي يتوقف على أخذ الفائت في موضوع العقد لا يخلو من تهافت. الشيخ رحمه الله تعالى قال توجد عندنا حالة وسطى وهي الوفاء بالعقد بلحاظ خاص وعدم الوفاء بالعقد بلحاظ خاص، وهما إذا كان الشرط مأخوذا وصفا زائدا على العين لا تنتفي العين بانتفائه، فإنه يصدق على البائع مثلا أنه وفى إذا دفع أصل العين، أي أنه وفى بالعقد بلحاظ الركن ولكنه لم يفي بالعقد بلحاظ وصف الخاص، فلا بأس بذلك. مثل هذا التخلف إنما يوجب ثبوت الخيار لا أكثر. قال إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد، على العقد عليها، عليها متعلق بالعقد، فإن اقتضت العادة تغيرها عن صفاتها السابقة إلى غيرها المجهول عند المتبايعين فلا يصح البيع إلا بذكر صفات تصحح بيع الغائب، لأن الرؤية القديمة غير نافعة. وإن اقتضت العادة بقاءها عليها فلا إشكال في الصحة ولا خلاف أيضا إلا من بعض الشافعية. وإن احتمل الأمران بأن لم يكن للعادة اقتضاء خاص في هذا المورد جاز الاعتماد على أصالة عدم التغير والبناء عليها في العقد، فيكون نظير إخبار البائع بالكيل والوازن، لأن الأصل من الطرق التي يتعارف التعويل عليها. طبعا هذه المسألة من طرائف المسائل، لأنه وقع الكلام بينهم في الأصول أنه يقوم الاستصحاب مقام القاطع أو لا يقوم الاستصحاب مقام القاطع. هناك طبعا مباني مختلفة، منها المبنى القائل بأن الاستصحاب أمارة لا أصلا، فيكون حال الاستصحاب حال إخبار البائع بلا إشكال. منها القول بأن الاستصحاب أصل تنزيلي، أي أنه نزل منزلة القاطع بلحاظ ما، كما يذهب إلى ذلك مثل النائمي رحمه الله تعالى. ومنهم من قال بأن الاستصحاب أصل عملي، إلا أن العادة والسيرة قامت على الاكتفاء به في مقام التبايع. ولا إشكال على القول بالأمارية ولا على القول بالأصل التنزيلي، يبقى الإشكال على القول بالأصل العملي المحض. إذا كان الاستصحاب أصلا عمليا محضا، فكيف نقول أنه يقوم مقام القطع الطريقي في المقام؟ ربطوا هذه المسألة بمسألة أخرى، وهي أن الأصول تقوم مقام القطع الطريقي أو لا. الأكثر من المحققين على أن الأصول تقوم مقام القطع الطريقي إذا كان القطع مأخوذا في الموضوع بنحو الطريقية، ولكن هذا إن لم يقم دليل على إناطة الحكم بخصوصية في الموضوع غير الطريقية. أما إذا قام الدليل على أنه أخذ في الموضوع خصوصية غير الطريقية، كما قد يدعى في المقام أن المأخوذ في الحكم بصحة البيع كونه عالما، يعني كونه غير مغرور مثلا، نهى النبي عن بيع الغرر، هل يكفي في دفع الغرر؟ وهو أي الغرر إما الإقدام مع الجهل أو الإقدام مع احتمال المجازفة خطر. من الواضح أن الأصل ربما لا يدفع الاحتمال، بل هو الصحيح الأصل لا ينفي الاحتمال، هنا كلام بينهم. وإن كان الصحيح من حيث الفتوى جواز الاعتماد على الأصل. قال ولو فرضناه أي الأصل في مقام لا يمكن التعويل عليه لحصول أمارة على خلافه، ليس المقصود بالأمارة طبعا الطرق وأخبار الثقات إذ لا حجية للأصل حينئذ، بل المقصود بالأمارة الشيء الذي جرت العادة بالعمل به مع إفادته الظن الغالب على الأصل. فإن بلغت قوة الظن حدا يلحقه بالقسم الأول وهو ما اقتضى العادة تغيره لم يجوز البيع، وإلا أي لم يبلغ الظن حدا يلحقه بالقسم الأول جاز مع ذكر تلك الصفات لا بدونه، لأنه هذا تعليل للجواز مع ذكر الصفات، لأنه لا ينقص، يعني إذا جرى الأصل وكانت هناك أمارة على الخلاف ليست معتبرة شرعا لكنها تفيد الظن، إلا أن هذا الظن لا يلحق موردها بما اقتضت العادة تغيره، بل يبقى الإنسان شاكا، أي أنه ظن ملحق بالشك عرفا، فهناك أصل وأمارة تقتضي الظن إلا أنه ظن ضعيف، فهل يلحق بالقسم الأول أو لا؟ الشيخ يقول نعم يلحق بالقسم الأول، يجوز بيعه مع ذكر الصفات وإلا فلا. لما يجوز بيعه؟ قال لأنه لا ينقص عن الغائب الموصوف الذي يجوز بيعه بصفات لم يشاهد عليها، بل يمكن القول بالصحة في القسم الأول إذا لم يفرض كون ذكر الصفات مع اقتضاء العادة عدمها لغوا. يعني حتى القسم الأول وهما تقتضي العادة تغيره يجوز بيعه بذكر الصفات، لكن هذا كله خارج عن البيع بالرؤية القديمة، لأن العقد حينئذ يكون مبنيا على هذا الأصل. وكيف كان؟ فإذا باع أو اشترى برؤية قديمة فانكشف التغير، تخير المغبون. انتبهوا معي، يعني هذا التحرير للشيخ رحمه الله تعالى يدمج مسألتين في مسألة واحدة. نحن في مقام شرح البحث ذكرنا ما يتعلق بالمسألة السابقة، وهو أنه لو بنى على الأصل ثم انكشف الخلاف فما هو الحكم؟ ذكرنا ما يوافق كلام الشيخ رحمه الله تعالى. هنا مسألة أخرى وهي قوله وكيف كان. كيف كان إشارة إلى صورتين من صور المسألة. الصورة الأولى أن تكون هناك رؤية سابقة لكن العقد ليس مبنيا عليها، بل يبتني العقد على الأصل الجاري بلحاظها، وهذا معنى قوله لكن هذا كله خارج عن البيع بالرؤية القديمة، لأن الموارد المذكورة كبيع ما اقتضت العادة تغيره مع مشاهدته سابقا، أو ما احتمل فيه الأمران، أو ما اقتضت العادة بقاءه، ليس مبنيا على الرؤية السابقة، بل إما يبتني على العادة باعتبار أنها تحكم ببقائه على ما كان عليه فكأنني الآن عالم من دون مشاهدة، أو يبتني على الأصل. زين، ولكن قد أشتري برؤية قديمة، ومثال هذا ما إذا اشتريت شيئا شاهدته بحيث كان زمان الرؤية زمان العقد، ولكن التسليم وقع بعد العقد بمدة إما مع الشرط أو بدون الشرط، فظهر وقت التسليم أن العين مختلفة عما شاهدته، وهذا مورد خيار الرؤية، يعني بحسب المثال المعروف لخيار الرؤية. خيار الرؤية مثاله المعروف أن أشتري شيئا مرئيا مشاهدا، وفي وقت التسليم يتبين أنه غير ما كان عليه وقت الرؤية، فهنا البيع بشنو؟ بالعاصل؟ لا، بالرؤية. فهل نحكم بالخيار أو لا نحكم بالخيار؟ الشيخ رحمه الله تعالى جمع الصورتين في بحث واحد، وذلك لاتحاد المدرك للحكم فيهما. على الأصل، نعم. وذلك لأن الفساد والصحة مع اللزوم والصحة مع الجواز ليس لها ربط بما نحن فيه، باعتبار أننا نتكلم لا عن أصل الصحة في مقابل أصل البطلان، بل عن أصل الصحة في مقابل اللزوم والجواز والبطلان. ومن المعلوم أن للحكم بالصحة والبطلان ارتباطا بالحالة التي أخذت في موضوع العقد، وهي التي تعلقت بها الرؤية السابقة. ومن الواضح أن صورة الاعتماد على الأصل أو العادة وصورة الاعتماد على الرؤية كلتيهما تتعلقان بالوصف الموجود حال الرؤية أو الذي يؤدي العقد الأصل إلى إثباته. قال وكيف كان، فإذا باع أو اشترى برؤية قديمة فانكشف التغير، تخير المغبون وهو البائع إن تغير إلى صفات زادت في ماليته، والمشتري إن نقص عن تلك الصفات لقاعدة الضرر، ولأن الصفات المبنية عليها في حكم الصفات المشروطة فهي من قبيل تخلف الشرط كما أشار إليه في نهاية الأحكام أو نهاية الإحكام والمسالك بقولهما الرؤية بمثابة الشرط في الصفات الكائنة في المرئي فكل ما فات منها فهو بمثابة التخلف في الشارد. انتهى. وتوهم أن الشروط إذا لم تذكر في متن العقد لا عبرة بها، أي لا يحكم بالخيار من جهتها، فما نحن فيه من قبيل ما لم يذكر من الشروط في متن العقد مدفوع بأن الغرض من ذكر الشروط في العقد صيرورتها مأخوذة فيه حتى لا يكون العمل بدونها وفاء بالعقد. أنا إنما اشترطت الكتابة في العقد في العبد حتى لا يكون العبد الأمي وفاء لعقدي، أريد أن أخص الوفاء بالعقد الواجد للصفة. والصفات المرئية سابقا حيث إن البيع لا يصح إلا مبنيا عليها كان دخولها في العقد أولى من دخول الشرط المذكور على وجه الشرطية. يريد أن يقول أنه إذا كان أخذ الشرط يوجب تقيد الوفاء بدفع الواجد للصفة، فكيف بالشيء الذي لولاه لا يتصف العقد بأنه مما يجب الوفاء به؟ أي مأخوذ في أصل الحكم بالصحة. وإن شئت قلت أن الوفاء بالشرط فرع صحة العقد الذي يترتب عليه الوفاء بالعقد، فكيف يكون تخلف الشرط له أثر ولا يكون تخلف ما يبتني عليه صحة العقد مؤثرا؟ كيف؟ هذا لا معنى له. ولذا لو لم يبنى البيع عليها ولم يلاحظ وجودها في البيع كان البيع باطلا، فالذكر اللفظي إنما يحتاج إليه في شروط خارجة لا يجب ملاحظتها في العقد. إن قلت لو لم يصح العقد إلا بالصفات التي وصفت حالها بهذا النحو لكان اللازم في المقام الحكم بالبطلان مع تخلفها. والجواب عن هذا الإشكال أنه ينبغي التفرق بين أمرين، بين شرطين لا يتصف الموضوع للعقد بأنه هو من دونه، كأخذ الناطقية في الإنسان مثلا، أو إدراك الكليات في الإنسان، أو مثلا التعجب في الإنسان، لا يكون الإنسان إنسانا من دون هذه الصفة. وبين الشرط الذي يتصف موضوع العقد بأنه هو بدونه، لكن مع ذلك لا يتصف العقد بأنه صحيح بدونه. والشروط التي اشترطنا العلم بها ولو بالرؤية هي من قبيل القسم الثاني لا من قبيل القسم الأول، بمعنى أننا لا نتكلم عن وصف لا تتصف العين بأنها هي بدونه، وإنما نتكلم عن وصف لا يصح العقد بدونه. وعلى كل تقدير على التقدير الثاني يثبت الخيار. قال واحتمل في نهاية الإحكام البطلان، ولعله لأن المضي على البيع وعدم نقضه عند تبين الخلاف المساوق للصحة إن كان وفاء بالعقد صح ولزم، أي وجب بهذا المعنى صح ولزم فلا خيار، وإن لم يكن وفاء لم يدل دليل على جوازه، إن لم يكن وفاء فلا دليل على جوازه بمعنى جواز الاقتصار عليه في مقام الوفاء بالعقد، فلا يحصل الغرض من العقد، لأنه ينبغي الحكم بالبطلان. وبعبارة أخرى العقد إذا وقع على الشيء الموصوف انتفى متعلقه بانتفاء صفته، إذ المأخوذ في العقد العين مع وصفها، والمركب ينتفي بانتفاء جزئه، فموضوع العقد هو المركب. وإلا يعني إن لم يكن موضوع العقد مركبا بل كان موضوع العقد أحد الأمرين وهو العين للصفة فلا وجه للخيار مع أصالة اللزوم. ويضعفه أن الأوصاف الخارجة عن حقيقة المبيع إذا اعتبرت فيه عند البيع، الخارج عن حقيقة المبيع إذا اعتبرت فيه عند البيع، إما كيف يكون اعتبارها عند البيع؟ إما ببناء العقد عليها والتواطي من الطرفين، وإما بذكرها في متن العقد. لا تعد مقومات للعقد. الذي يقوم العقد هو المبيع والثمن، هذا هو الذي يقوم العقد، والذي ينتفي به ما يقوم العقد هو انتفاء الوصف الذاتي للمبيع أو الوصف الذاتي للثمن. مثلا إذا تعلق العقد بشخص هذه العين الموصوفة بأنها طماطم ففسدت إما عرفا أو فسدت عقلا بأن استحالت إلى مثلا تراث، فإنه يصح أن يقال أن الصورة الجسمية باقية عرفا، لكن مع ذلك لا يصح أن يقال أن البيع باق، وذلك لتعلق العقد بوصف عين الطماطم، وقد جانت عين الطماطم، وقد يكون الفناء عقلي لا عرفيا فقط، كما في المثال المذكور بلحاظ بعض المباني الفلسفية. وقد يكون التغير عرفي إلا أنه مع ذلك يكون بحسب نظر العرف تبدلا في العين، كما لو استحال مثلا الدرهم إلى الدينار عفوا إلى فضة بأن ظهر زيف الدنانير، في مثل هذه الصورة ينتفي عن الدينار وصف ذاتي وهو الذهبية مثلا. فعموما الذي ينتفي به العقد انتفاء العين، وانتفاء العين إنما يكون بانتفاء الوصف الذاتي، والوصف الذاتي لا يؤخذ شرطا، إذ بدونه يبطل العقد. الذي يؤخذ شرطا بحيث يمكن تصور صحة العقد بدونه هو الوصف الخارج عن العين. قال لا تعد مقومات للعقد كما أنها ليست مقومات المبيع، ففواتها فوات حق للمشتري ثبت بسببه الخيار. من هنا يقول بعض المحشين أن مدخلية الوصف في الصحة لا في رتبة أصل ثبوتها بل في رتبة لزومها، إذ العقد يتصف بالصحة بمرتبتين، الصحة بمعنى أصل الصحة، والصحة بمعنى النفوذ واللزوم. والشرط إنما يؤخذ قيدان، لا في المرتبة الموازية لأصل الصحة بل في المرتبة الموازية للزوم، فتخلفه إنما يوجب تخلف تلك المرتبة من الصحة لا المرتبة الموازية لأصل الصحة، دفعا لضرر الالتزام بما لم يقدم عليه. وتمام الكلام في الخيارات إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.